الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة، ضمن دروس الفقه وضمن دروس شرح كتاب منهج السالكين، فهذا هو الدرس العاشر من دروس كتاب النكاح، وانتهى بنا الحديث إلى باب الخلع. سنشرح هذه الليلة باب الخلع. يقول المصنف رحمه الله: وهو فراق زوجته بعوض منها أو من غيرها. ذكر المصنف رحمه الله تعريف الخلع، وهو فراق الزوج زوجته بعوض منها أو من غيرها. قوله بعوض يخرج ما إذا كان الفراق بغير عوض، كالفسخ لوجود عيب أو غيره. وقال بعضهم بتعريفه بألفاظ معلومة، لأن المذهب أن الخلع له ألفاظ، إذا وقع بها صار خلعا، وإذا لم يقع بها صار طلاقا. هذه يضيفها بعض العلماء، يقول بألفاظ معلومة. فالمذهب يقولون إذا وقع الخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته ونواه طلاقا، أو بلفظ الخلع ونواه طلاقا، فهو طلاق بائن. كما لو قال طلقتك بألف ريال فهو طلاق، لو قال الحقي بأهلك بألف فهو طلاق، لو قال خالعتك على ألف ريال ونواه طلاقا فإنه يكون طلاق. وإذا وقع بلفظ الخلع ولم ينوي طلاقا فهو خلع. هذا المذهب. والقول الثاني هو مذهب ابن عباس واختيار شيخ الإسلام، أن الخلع فسق بكل حال من الأحوال حتى لو وقع بلفظ الطلاق. ولهذا قال ابن عباس: كل ما أجازه المال فهو خلع، يعني كل شيء يدخله المال فهو خلع. فلو قال طلقتك بألف خلع، أو قال خالعتك بألف، فهو خلع. واحتجوا أن الله عز وجل جعل الخلع فداء. وقوله بالتعريف أو من غيرها، نعم من غير الزوجة، قد تكون الزوجة لا تستطيع أن تدفع المال، فيأتي مثلا أبوها أو أخوها أو قريب لها ويقول ويرى أن هذه المرأة متأذية لا تستطيع أن تبقى مع هذا الزوج ولا تستطيع أن تختلع، وهو لا يريد أن يطلقها لأنه ليس عنده مال. فيأتي هذا الرجل يريد وجه الله تبارك وتعالى ويريد أن ينقذ هذه المرأة ويدفع المال، يجوز. أبوها أخوها صديقتها أجنبي كما يقول في بعض الكتب أو من أجنبي، يجوز إذا كان قصده ماذا؟ قصده أن يخلص هذه المرأة وأن يساعدها. أما أنه يأتي لامرأة ويقول أعطيك مال من أجل تختلعي، من أجل يفرق بينهما أو يتزوج، هذا حرام لا أشكال فيه، وإذا كان نتكلم أيضا أنه معلوم. لكن نتكلم نحن أن المرأة تريد الخلع وترغب به وليس عندها مال، فيأتي أحد ويساعدها، هذا لا بأس به. والحكمة منه أيها الإخوة تخليص الزوجة من الزوج على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها وعقد جديد. وسماه الله افتداء لأن المرأة تفتدي نفسها من أسر زوجها كما يفتدي الأسير نفسه بما يبذله. ولذلك الخلع بينونة صغرى، ما يملك الزوج الرجوع، ما يملك الزوج الرجوع إلا بعقد ورضا الزوجة. وإذا كمالة تدفع مالها تفتدي نفسها، تشتري نفسها، تدفع مال 40,000 أو 50,000 لتتخلص من هذا الزوج، فلا رجعة له. هذا فائدة الخلع، لا رجعة للزوج إلا بعقد ورضا الزوج. والخلع فيه خلاف، وسيأتي الفرق بينه وبين الطلاق، أن الخلع يجوز وقت الحيض وقت النفاس، وأن المختلعة تستبرأ بحيض بخلاف المطلقة ثلاث حيض، والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وأن الزوجة بمجرد المخالعة تبين منه بينونة صغرى. بعض الفروق يستنبطها طالب العلم. قال المؤلف: والأصل فيه قول الله عز وجل: وإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ذكر المصنف رحمه الله الدليل على إباحة الخلع، وهي قول الله عز وجل في سورة البقرة: فإن خفتم وإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وإن خفتم، الخطاب في الآية لذوي السلطان من ولاة الأمر أو لأقارب الزوجين، ألا يقيم حدود الله، هي ما يجب لكل واحد منهم على الآخر. سيأتي الآن سبب الخلع إن شاء الله من كلام المؤلف. فلا جناح عليهما فيما ابتدت به، أي دفعته فداء عن البقاء معه، فلا معنى أن تفتدي وأن تدفع مالا. طيب، ومن السنة ولم يذكره المؤلف ما جاء في حديث ابن عباس أن امرأة ثابتة بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. نأخذ معنا الكلمات ثم نأخذ بعض الفوائد. ثابت بن قيس ابن شماس الأنصاري الخزرجي، مشهور بخطيب الأنصار، أول مشاهده غزوة أحد، وقد بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة كما في صحيح مسلم، والحديث معروف. قتل يوم اليمامة شهيدا في السنة 12 للهجرة. ما أعتب عليه، هذه امرأة ثابت تقول ما أعتب عليه، يعني ما ألوم عليه أي تصرف، وفي رواية ما أعيب، العيب معناه الرداءة والنقص، في خلق ولا دين، أي لا أريد مفارقته لسوء خلقه ولا لنقص دينه، ولكن أكرهه بغضا، وقد جاء في رواية لا أطيقه. وإذا قالت: ولكني أكره الكفر في الإسلام، ما معنى أكره الكفر في الإسلام؟ هذه الجملة فيها قولا للعلماء. القول الأول الأخذ بظاهرها، والمعنى أنها خشيت من شدة بغضها أن يحملها ذلك الكفر لأجل أن ينفسخ النكاح. والقول الثاني وهو الصحيح أن المراد بالكفر كفران العشير والتقصير فيما يجب له بسبب شدة البغض له، وهذا صح. يعني تقول: أنا أخشى أن أقع بكفر العشير بسبب بغضي له، أنا أخشى الكفر في الإسلام. كفر ماذا؟ كفر العشير. لأن الإنسان إذا أبغض شخص، خاصة الزوجة إذا أبغضت زوجها، تخشى أنه مع الأيام لا تستطيع أن تقوم بحقه، لا تستطيع أن تقوم بواجباته، لا تستطيع أن تؤدي ما له من الاستمتاع وغير ذلك. وإذا قالت: أكره الكفر بالإسلام، طيب. وأما الذي قبله فبعيد، بعيد. لماذا؟ يعني يبعد في صحابية فاضلة تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ويسكت عنها، إن هذا لشيء بعيد. لا يمكن تقول سأكفر يحملها ذلك على الكفر لأجل ينفسخ النكاح، لا يمكن، فهو بعيد. قال الطيبي: المعنى أخاف عن نفسي في الإسلام ما ينافي حكمه من نشوز وفرك وغيره، مما يقع من الشابة الجميلة المبغضة لزوجها إذا كان بالضد منها، فأطلقت على ما ينافي مقتضى الإسلام الكفر. فقال النبي: أتعدين عليه حديقته؟ هذا استفهام حقيقي، ولذلك قالت: نعم. الاستفهام الذي يطلب به الجواب فيكون على معناه الحقيقي، هذا الاستفهام الحقيقي. ما هو الاستفهام الحقيقي؟ هو الذي يطلب به الجواب فيكون على معناه الحقيقي. والحديقة هي البستان من النخيل، وفي رواية عند البزار: وكان قد تزوجها على حديقة نخل، وعند أبي داود: فإني أصدقتها حديقتين. قال النبي: اقبل الحديقة وطلقها. قيل هذا أمر إيجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر بحالها وواقعها أمره أمر إيجاب، وقيل أمر إرشاد وإصلاح، والراجح القول الأول. وطلقها تطليقة، أي طلقها واحدة بائنة فليس له رجع عليها إلا برضاها وعقد جديد، وسيأتي. هذا الحديث ذكره المؤلف ليبين جواز الخلع ومتى يجوز الخلع كما سيذكر المؤلف بعد قليل. فالحديث دليل على مشروعية الخلع إذا وجدت أسبابه ودواعيه، وقد أجمع العلماء على مشروعيته إلا المزني، فإنه قال: لا يحل الرجل أن يأخذ من امرأته في مقابل فراقها شيئا، والصحيح مذهب الأكثر. أفراد الحديث: ظاهر الحديث أن مجرد وقوع الشقاق من المرأة وحدها كاف في جواز الخلع، فلا يشترط أن سوء العشرة منهما معا، وهذا قول جماهير العلماء. ما يلزم الخلع أن يكون مشاكل بين الزوجين، لا، ولو من طرف واحد من الزوجة، لحديث الباب، فهو نص صريح فأمره بالخلع بمجرد أن سمع كلام الزوجة. وقيل لابد أن يقع الشقاق منهما معا،
وهذا قال به بعض العلماء والصحيح القول الأول. الحديث دليل على أن الخلع لا بد أن يكون على عوض، لقوله أتردين عليه حديقته، ولقوله فيما افتدت به. ثم إن أخذ الزوج الفداء فيه إنصاف وعدل، لأنه هو الذي دفع المهر وقام بتكاليف الزواج، ثم قابلت يعني الزوجة هذا بالجحود والنكران، فمن العدل أن يعطى ما أعطى. وهذا قول أبي حنيفة والشافعي والحنابلة. طبعا نحن نتكلم عن الخلع اللي جاءت فيه الشريعة، ليس الخلع الموجود الآن. يبدأ وإن كان سيذكره المؤلف وسنذكره والعياذ بالله، يعضل المرأة من أجل تبتدي. والله عز وجل يقول ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن، سنتكلم عنها في آخر إن شاء الله الدرس. نعم موجود كثير، وللأسف أصبحت يعني عادة منتشرة، حتى أن بعض النساء أصبحت تخاف من الزواج، تقول أخشى أن يطلقني أو لا يريد مني أو مثلا لا يريدني، فيبدأ يعضلني من أجل أن أفتدي، صلى الله السلامة. نعم هذا موجود، حتى أصبح كثير من الآباء، أنا أعرف كثير من الآباء يقول أنا مشكلة من أدفع مال، لكن نحن نتكلم عن الخلع المشروع. نعم. إذن أخذ الزوج للفداء فيه إنصاف وعدل، وهذا قول أبي حنيف والشافعي والحنابلة. وقيل يصح بدون عوض، واختاره ابن تيمية، يصح الخلع بدون عوض، يصح إذا رضي يصح، وهذا اختارها الخرقي في مختصره وابن عقيل وهو قول مالك. قالوا إن الخلع قطع للنكاح فصح من غير عوض كالطلاق، ولأن المقصود من الخلع تخليص الزوجة نفسها، وقد حصل هذا بدون عوض فيصح، ولأن العوض حق للزوج، فإذا أسقطه باختياره سقط. والله أعلم. وهنا مسألة مهمة أيها الإخوة، اختلف العلماء هل الخلع فسخ أو طلاق، مسألة مهمة جدا، لأن لو قلنا طلاق لاحتسب من الطلقات، هذه مسألة مهمة، هل الخلع طلاق أم فسخ. طبعا إن قلنا طلاق وخالعها، دفعت مثلا 10,000 وخالعها، تعتبر طلقة، فلو كان طلقها تطليقتين ثم خالع الآن صارت 3 تطليقات. اختلف العلماء رحمهم الله، القول الأول أن الخلع طلاق، طلقة بائنة بين الصغرى، وهذا قول الجمهور من المالكية والحنفية والشافعية، واختاره الشيخ محمد إبراهيم والشنقيطي وابن باز رحم الله الجميع، قالوا الخلع طلاق، يعني رجل امرأة خالعت من زوجها، قال الزوج أنا لا أطلقك إلا تعطيني مثلا 30,000، فأعطته 30,000، ماذا نقول؟ نقول هذه طلقة، فإن كان طلقها تطليقة صارت هذه التطليقة الثانية، وإن كان طلقها تطليقتين صارت هذه الثالثة وحرمت عليه. نعم المسألة مهمة وينبني عليها أمر مهم. هؤلاء استدلوا برواية اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، قالوا هذا نص على أن الخلع طلاق. القول الثاني أن الخلع فسخ وليس بطلاق، وهذا قول الشافعي في القديم والحنابلة، واختاره ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين، واختاره الصنعاني والشوكاني والسعدي وجماعة من أهل العلم، قالوا الخلع ليس بطلاق. وعلى هذا القول لو كان طلقها تطليقتين ثم خالعها يبقى طلقة، يبقى طلقة ولا يعتبر طلاق، ولو كان طلقها تطليقة وخالعها ما نقول تطليقة ثانية، لأن الخلع ليس بطلاق على هذا القول. ننظر أيها الإخوة وجه الاستدلال، استدلال هؤلاء، انظروا معي ما هو دليلهم. قال الله عز وجل الطلاق مرتان، أرجو الانتباه، فإمساكم بمعروف وتسريح بإحسان، خلاص الطلاق مرتان. ثم ذكر الخلع فقال فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم ذكر الطلقة الثالثة فقال فإن طلقها، يعني الثالثة، فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فلو كان الخلع طلاقا لكانت هذه الطلقة هي الرابعة. قالوا وهذا هو الذي فهمه ابن عباس، شوف الفهم، فهمنا. فقد ورد عنه عند عبد الرزاق أن إبراهيم لسعد سأل ابن عباس عن رجل طلق زوجته تطليقتين ثم اختلعت منه أي ينكحها؟ قال نعم، ذكر الله الطلاق في أول الآية وفي آخرها والخلع بين ذلك. هل رأيتم كيف استنبط؟ قال الله الطلاق مرتان، ثم ذكر الخلع ولم يحسبه طلاق، ذكر الخلع ثم ذكر بعدها الطلقة الثالثة، فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فدلت الآية على أن الخلع ليس بطلاق، لو كان طلاق لكانت أربع تطليقات. قالوا ولأنه جاء عند أبي داود أن، وهذا من أقوى الأدلة، أن امرأة ثابت اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. ما وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أن الاعتداد بحيضة دليل على أن الخلع فسخ، لأن هذا غير معترض بالطلاق، فلو كان طلاقا لم يكتفى بحيضة. المطلقة كم التي تحيض؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاثة حيض. فلما أمرها النبي أن تعتد بحيضة استبراء لرحمها، رحمها، علمنا أن الخلع ليس بطلاق، يعني لا يحسب من الطلاق وإنما هو فسخ. وهذا من الأدلة القوية. قالوا إنه جاء أيضا في بعض الروايات ذكر الفراق وما شبهه، فقد جاء في رواية فردت عليه يعني حديقتها وأمره ففارقها، وعند أبي داود قال خذهما ففارقها. والله أعلم مثل هذه المسائل، مثل هذه المسائل يعني ترجع للمحكمة ويرجع للعلماء الكبار. المهم الإنسان المبتدي يعرف هذه خلاف والمسألة فيها حتى لا يفتي فيها، وإنما ترجع إلى المحكمة وينظر ما الفتوى عليه، وإن كان القول أنه فسخ قول قوي. قال المؤلف رحمه الله فإن كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه وخافت ألا تقيم حقوقه الواجبة بإقامتها معه فلا بأس أن تبذل له عوضا ليفارقها. هذا أيها الإخوة، هذا أيها الإخوة متى يباح الخلع؟ هذا الخلع الشرعي، هذا الخلع فعلا الشرعي. ما هو؟ ذكر المؤلف رحمه الله متى يباح الخلع؟ إذا كرهت المرأة خلق زوجها. نعم، الخلق بالضم هو الصورة الباطنة، خلق أخلاقه يعني. فإذا كرهت المرأة الزوجة أخلاقه، كأن تكون أخلاقه سيئة وسريع الغضب ويسب ويشتم وغيرها، أو خلقه بأن يكون دميما، خلقه وهي الصورة الظاهرة. فإن كرهت الزوجة خلقه بأن تكون صورته دميمة ولا تستطيع أن تقيم الطاعة المطلوبة، ولا تستطيع أن تقيم حق الله، كان تكون صورته دميمة مثلا وهي جميلة، فإنه في هذه الحالة يباح لها أن تخالع. هذا هو الخلع الشرعي. الدليل حديث ابن عباس السابق، فإن امرأة ثابت بن قيس قالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، وفي رواية ولكني لا أطيقه. هذا هو الخلع المشروع، أن المرأة لا تستطيع أن تقيم دين الله في هذا الزوج، ولا تستطيع أن تؤدي حقه بسبب خلقه أو أخلاقه أو خلقته، فهنا يباح لها الخلع. فلا بأس أن تبذل عوضا، تعطي حقه، لأنه دفع مهر، تبذل مال لتفتدي منه. نعم، فخافت فلا بأس أن تبذل عوضا ليفارقها ألا تقيم حقوقه الواجبة. قال شيخ الإسلام الخلع الذي جاء به الكتاب والسنة أن تكون المرأة كارهة للزوج تريد فراقه فتعطيه الصداق أو بعضه فداء نفسها كما يفتدي الأسير، أما إذا كل واحد منهم مريدا لصاحبه فهذا الخلع محرم في الإسلام. نعم، إذن المؤلف ذكر المسألة الأولى وهي متى يباح الخلع، هذا الخلع الصحيح. قال رحمه الله ويصح في كل قليل وكثير. ذكر المؤلف رحمه الله المسألة التي تليها، لماذا يصح الخلع؟ نعم، قال يصح في كل قليل وكثير، أي ويصح الخلع في كل قليل وكثير، في مال قليل أو في مال كثير، أقل من المهر مما أعطاها في المهر أقل أو أكثر. الدليل في قوله تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قالوا إنما من صيغ العموم لأنها اسم موصول تصدق على القليل والكثير. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة في أخذ الزيادة على الصداق، يعني هل يجوز الرجل أن يقول أخالعك بستين ألف وكان قد أعطاها مهرا كم؟ 50,000 مثلا. القول الأول يجوز للزوج أخذ الزيادة، مثال الصداق الذي دفعه يعني مثلا نقول 20,000 وطلب 40 أو 50 أو 60، هذا القول، قالوا يجوز، وهذا قول الجمهور. للآية فلا جناح عليهما فيما افتتت به، قالوا إنما من صيغ العموم لأنها اسم موصول تصدق على القليل والكثير كما سبق قبل قليل. وعللوا قالوا إن عوض الخلع تسائل الأعواض الأخرى بالمعاملات، فعلى أي شيء وقع الاتفاق جاز، عوض اتفاق على أي شيء وقع جاز. القول الثاني أنه لا يجوز الخلع بأكثر مما أعطاها، وهذا القول قال به عطاء والزهري، فلا يجوز أن يأخذ أكثر. فإذا كان أعطاها مهرا 40,000 لا يجوز أن يأخذ عوضا منها أكثر من 40. هؤلاء استدلوا برواية عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثابتا أن يأخذ حديقته ولا يزداد، لكن يعني الزيادة هذه فيها ضعف. القول الثالث أن أخذ الزيادة مكروه ويصح الخلع، وهذا مذهب الحنابلة، هذا مذهب الحنابلة. استدلوا بنفس أدلة القول الأول، أدلة القول الأول أنه يجوز، الآية فلا جناح عليهما فيما افتتت به، لكنهم يرون أن أخذ الزيادة ليس من المروءة. القول الثالث أن أخذ الزيادة مكروه ويصح الخلع، وهذا مذهب الحنابلة. واستدلوا بنفس أدلة القول الأول فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتتت به، لكنهم يرون أن أخذ الزيادة ليس من المروءة، يعني ليس من المروءة وليس من الشهامة وليس من مكارم الأخلاق أن الإنسان يطلب زيادة على ما أعطى. هو أعطى بالمهر مثلا 40,000 مثلا، يطلب 50 أو 60 كما نسمع، وأصبحت يعني تجارة وأصبحت مال أعراض الناس وبنات الناس. ولهذا قال ميمون بن مهران من أخذ أكثر مما أعطى لم يسرح بإحسان، وهذا هو الراجح، أن الزوجة الراجح أن الزوجة إذا بذلت ابتداء جاز له أخذ ما زاد، يعني هي دفعت من عندها، مع أن هذا ليس مما كان من الأخلاق. وأما إذا طلب هو الزيادة فإنه يمنع لأمرين، الأمر الأول أن الزيادة ليس لها حد، والنفوس مجبولة على حب الطمع، شح، وأحضرت الأنفس الشح. لماذا أضيفت الشح للأنفس؟ لماذا وأحضرت الأنفس الشح؟ قال العلماء لأن الشح موجود في النفس، متأصل في النفس، ما أحد يسلم إلا من وفقه الله وزكى نفسه. الأمر الثاني أن إباحة الزيادة قد تغري الأزواج بالعضل، وهذا الواقع الآن، أصبحت الآن المحاكم قضيتها الطلقات أو الخلع، يأتي رجل لا يريد زوجته، أو أنه بالمخدرات أو بالخمور لأي سبب من الأسباب، ربما بالمخدرات يقول لا أطلقك حتى تعطيني 70,000 80,000 90,000 كما أسمعنا وتسمعون أنتم. نعرف امرأة، أنا أعرف امرأة لها 3 سنوات الآن ما استطاعت تجمع 50,000، ما استطاعت 50,000، تريد أن تختلع من زوجها، زوجها قال ما أطلقك حتى تعطيني 50,000، مع أنها السبب منه هو مخدرات وصاحب مخدرات وحرام، تقول ماذا أفعل، طرقت كل باب وسألت أكثر الناس ما حد يعطيني 50,000، وأنا لي 3 سنوات الآن جالسة. هل رأيتم الظلم؟ الله المستعان، الله يستر، يعني أمور يعني أحرج فيكم حق الضعيفين المرأة واليتيم، هذه امرأة مسكينة طلقها يا أخي، خذ حقك، يعني ليس لك حق، هي لا تريدك بسبب منك أنك صاحب مخدرات صاحب خمور، لكن الله المستعان حين النظام يعني حسب المحل، القاضي يقول أدفع مال، لا تريدينه أدفع مال، والله المستعان. نعم، والآن أصبحت القضايا حتى بعض الآباء الآن، بعض الآباء يقول مشكلة، يقول مشكلة، أفرض يطلع هذا الشاب اللي زوجته شاب مثلا غير مهتدي ولعاب، فنقول له مثلا طلق بنتنا، يقول ما أطلق إلا بفلوس، أنا أبغى 70,000، أبغى 80,000، أبغى 90,000، ويدري أن الأب والمرأة ستدفع، ماذا تفعل؟ تجلس معلقة؟ خاصة مع قلة الدين وضعف الدين عند كثير من الناس وتعلق الناس في الدنيا وحب المال، وأصبح الناس لا يبالون بالمال من حل أو حرام، كما تعرفون في حديث البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يكونن أو لا يأتي زمان مع الحديث يأتي على المرء زمان يأكل المال لا يسأل من حل أو من حرام. وهذا الواقع، أصبح الناس لا يبالون، يريدون المال، فبعضهم ممن لا يخاف الله وجدها طريق، قال: حصل على 80,000 90,000، ما أطلق بنتكم حتى تعطوني. والنظام معه ويذهب ويعلق البنت، والله المستعان. نعم. قال المصنف: ممن يصح طلاقه، أي أن الخلع يصح ممن يصح طلاقه، وهو كل مكلف مميز يعقل الطلاق بأن يعلم أن النكاح يزول به، فالخلع مقيس على الطلاق. قال: فإن كان لغير خوف ألا تقيم حدود الله، فقد ورد في الحديث: من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها الجنة. أي أن الخلع لا يجوز مع استقامة الحال، لا يجوز للزوجة أن تطلب الخلع مع استقامة الحال. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الخلع إذا كانت الحالة مستقيمة، وإذا قيل بالخلع هل يقع أم لا. القول الأول أن الخلع مكروه أو محرم، يعني منهي عنه، محرم أو مكروه، ولكنه يقع. وهذا المذهب الأكثر، واستدلوا على كراهته أو تحريمه مفهوم الآية، مفهوم: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما. فإن نفي الجناح وهو الإثم يدل على أنه يقع الإثم إذا كانت الحالة مستقيمة. ولحديث ثوبان الذي ذكره المصنف رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها الجنة، رواه الترمذي. وأيضا أن الخلع في حال الاستقامة إضرار بالزوجين وإزالة لمصالح النكاح من غير حاجة، وهجب لبيت الزوجية وتشتيت للأسرة. قول الثاني أن الخلع في حال الاستقامة الحال محرم ولا يقع، ما يقع. وهذا القول اختاره بعض الحنابلة ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لأدلة القول الأول، استدلوا بنفس الأدلة، استدلوا بالآية: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهم فيما افتدت به. والحديث ما دام أنه محرم إذا لا يقع، والله أعلم. مسألة أخيرة وهي منتشرة ونبهنا عليها: يحرم على الرجل أن يعضل المرأة لتفتدي، كما هو موجود في هذا الزمان والذي انتشر في هذا الزمان من كثرة الطلاقات والخلع وغيرها. نعم، يحرم على الرجل، لا يجوز له، لا يريد المرأة، فماذا يفعل؟ يقول: لا أطلقك حتى تعطيني. أو ماذا يفعلون الكثير منهم؟ يبدأ لا يطيعها، لا يستمتع بها، لا يعطيها حقوقها. من أجل ماذا؟ من أجل أن تذهب إلى أهلها، من أجل أن تقول لأهلها: أن لا أعيش مع هذا الزوج، لا كرامة لي. ماذا يقول الزوج؟ يقول: إذن لا تريديني، أعطيني حقي، هذا الموجود، نسأل الله السلامة، هل رأيتم؟ هذا الموجود. يقول لها: أنت ذهبت إلى أهلك لا تريديني، خلاص ما دام أنك لا تريديني أعطيني حقي، ادفعي لي كذا وكذا وأطلقك. هل رأيتم كيف يفعل هذا الشخص وبعض الرجال؟ لا يريدها فلا يطلق لله عز وجل، كما سيأتينا بالطلاق أنه مستحب الرجل إذا رأى المرأة غير يعني تريد الطلاق وغير مرتاحة ويأخذ الأجر ويطلق المرأة لأهلها. أبدا لا يريد مال. يذكر لي أحد الأخوان قصة عن أحد قريباته، يقول الزوجة لا تريده لأنه لعاب وقليل دين وقليل صلاة وغير ذلك وبعض الخمور وغيرها. يقول: هي لا تستطيع أن تقول له طلقني، لأنه هو يريد ذلك، يريد أن تقول له طلقني حتى يقول لها: ادفعي لي وأخالعك. وهو لا يريدها، لكن لا يريد أن يطلق لأنه يريد المال، يريد حقه. هل رأيتم؟ نعم، صلى الله السلامة. يعني في هذا الزمان قل من يريد وجه الله. امرأة لا تريدك بسبب تقصير منك، طلقها لوجه الله عز وجل واطلب ما عند الله تبارك وتعالى. لكن لما ضعف الدين وضعف مراقبة الله أصبح الناس يريد مال، أريد مال، أصبح المال غايتهم، وأصبح المجتمع القوي يأكل الضعيف، وأصبحت الرحمة قليلة، نعرف نساء معلقات، أنا أعرف امرأة يا أخوان معلقة لها أربع سنوات رافض زوجها يطلقها، والله مستعان. العموم من هذا الأمر يعني حتى كثير من النساء تأذت من هذا الأمر. قال الله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. أما عضل فقط من أجل المال فيعني يخشى، ينبغي على الناس أن يخافون من عقوبة الله عز وجل. الظلم ظلمات يوم القيامة، خاصة لما يكون الظلم لأناس ضعيف، لإنسان ضعيف، إنسان لا يستطيع أن يأخذ حقه. مثال: رجل عنده زوجة ومل منها أو رغب عنها، فقال لو طلقتها ذهب مالي، فبدأ يعضلها، بدأ يعضلها. هذا طريقة كثير من الرجال، يقصر في حقها، لا يعطيها من الاستمتاع المطلوب. تضطر المرأة، تضطر المرأة لتفتدي حتى لا تكون يعني عنده كالخدامة أو مهانة، تفتدي ويأخذ هو المال، ربما يطلب أكثر وأكثر، وهذا حرام. الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. ليس هناك أفضل من الرحمة والعدل من وفقه الله.